الآن ما زلنا مع كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل، وقلنا موجب الغسل الماء، صحيح؟ آخر ما تكلمنا فيه. طب قال مسألة، قال والتقاء الختانين، يعني التقاء الختانين يوجب الغسل. إيش معنى التقاء الختانين؟ عشان هذا أيضا قد لا يفقهه الناس. التقاء الختانين ليس المسيس، ليس أن يمس الفرج الفرج أو يمس الختان الختان. المماسة لا توجب غسلا أيضا، المماسة لا توجب غسلا أيضا. وقد يتمتع المرء بزوجه حتى وإن كانت حائضا، وإن تحكم في نفسه دون العلاج يستطيع أن يتمتع بها ويتمتع بنفس الموضع، أن يتمتع به دون العلاج. فالمسيس لا يوجب غسلا. التقاء الختانين معناها الولوج، إدخال الذكر في الفرج، هذا معنى التقاء الختانين، وليس التقاء الختانين المماسة أو التمتع بها من الخارج، هذا لا يوجب غسلا، هذا لا يوجب غسلا. فالتقاء الختانين كما فسره العلماء تغيب الحشفة في الفرج، فإن هذا هو الموجب للغسل سواء كان مختتلين أو لا. المهم أن الموضع يكون فيه علاج على قدر الحشفة، أن يلج في الفرج، يكون هذا معنى الالتقاء الختانين، هذا معنى التقاء الختانين. واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما جاء عن داود الظاهري قال لا يجب الغسل. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الماء من الماء، بل قال إنما أصبح حصر وقصر الآن، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. والحق أنه في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص أن من جامع فأكسل ليس عليه إلا الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جامع وأكسل، يعني لم ينزل، قال له اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها، وقال عليك الوضوء، ولم يأمره بالغسل. هذا كان أول الإسلام. لكن الحق أنه بعد ذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال إذا التقى الختانين. المسألة الحق أنها ظهر فيها الاختلاف بين الصحابة، جلسوا واختلفوا في من جامع فأكسل ولم ينزل المني، فقالوا ما عليه إلا أن يغسل ما أصابه منها، يعني يغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وانقسم المجلس إلى قسمين، الأنصار قالوا بذلك، والمهاجرون قالوا بل عليه الغسل، وكان آخر الأمرين هو الغسل. فقام عمر بن الخطاب قال أرسلوا إلى عائشة، ومن اختلف بعد قول عائشة لأنكلن به. شوفونا على الخبيث سخط، وهذا كما قال علماؤنا عند الاختلاف وجوبا لابد أن يرد الأمر إلى الأعلم، عند الاختلاف وجوبا يرد الأمر إلى الأعلم. فجاء أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها يا أم عنا لنا أمر، وأستحييك، يعني أستحي أن أسألك. قالت ما تسأل به أمك التي ولدتك، فاسألني فأنا أمك. نجيب عن السؤال بعد الدرس إن شاء الله. فقال لها إذا جمع الرجل أهله فأكسل، يعني لم ينزل، ماذا عليه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها على الخبير سقط، هي أعلم، وهذه من خواص الأمور، والذهبي قال هي أعلم سائر العالمين، فقال على الخبير سقط. فعلت ذلك أنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واغتسلت منه واغتسل منه. وفي رواية قالت إذا جلس بين شعابها الأربع، إذا جلس بين شعابها الأربع، ويقصد طبعا بين شعابها الأربع، يعني قصد ذلك يعني قصد ذلك بين رجليها أو بين ما يكون من المحل في التفريق، يعني عند الدخول. فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وجب الغسل. ومسيس الختان هنا معناها أنه لأنه جلس بين شعبها الأربع، يعني اقترب جدا من محل الدخول، وهذا مع الفخذين يكون أربع، فمفهوم هذا. فيكون هنا إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان يعني أدخل الفرج فوجب الغسل، غير ذلك لا غسل. أي مسيس لا يوجب الغسل، أي مسيس لا يوجب الغسل، لكن الدخول والولوج هو الذي يوجب الغسل. نعم. ولذلك رجع أبو موسى الأشعري بالإجابة إلى عمر فقال عمر من رأيته منكم يختلف بعد ذلك لأنكلن به. عائشة رضي الله عنها أرضاه والأمر خاص بها وبزوجها، وقالت فعلت ذلك أنا والنبي وكنت أغتسل وكان يغتسل. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وقال إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب عليه الغسل. ولذلك أراد أن يفسرها وأن يفسرها، وهذا أمر يعني وجب تفسيره وبيانه. قال أزهري أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها، وهذا الحديث ظاهر بأنه إذا ولج أنه عليه الغسل والمسيس لا يجب غسلا. وأما في أول الأمر وبادئ الأمر أنه كان يقول اغسل ما أصابك منها عليك الوضوء، هذا منسوخ، هذا منسوخ. فالتقاء الختانين أي الدخول يوجب الغسل. نعم. فصل. ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة. وطبعا بهيمة هذه مسألة خلافية، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. يعني في كل الأحوال إن أولج الفرج في الفرج وجب عليه الاغتسال، إن أولج واجب عليه الاغتسال، لأن الشرع أناط الاغتسال بالولوج. إذا مس الختان الختان وجب الغسل إذا التقى. يعني قال أبو حنيفة لا يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة لأنه ليس بمقصود ولا ليس بمنصوص عليه ولا بمعنى النص. الحق أنه إلاج في فرج جاء العموم فيه إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا تعميم. والقاعدة العامة أنه ما جاء عاما يبقى على العموم، والتخصيص بلا مخصص يعني بلا دليل يخصص تحكم، والنصوص لا تحكم فيها، والنصوص لا تحكم فيها. ولذلك قال لنا إلاج في فرج فوجب به الغسل كوطئ الآدمية في حياتها وطئ الآدمية ميتة داخل في عموم الحديث المروية، وما ذكروا ينتقد بوطئ العجوز الشوهاء. المعنى أن العجوز ما تشتهى والعلاج فيها ليس فيه شهوة، فهو يقول وإن أولد واجب عليه الاغتسال واجب عليه الغسل. فصل. وإن أولد بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج أو السرة ولم ينزل فلا غسل عليه. يعني مسيس الرجل في كل جسد المرأة دون الولوج في الفرج لا يوجب غسلا. طبعا أنا قلت إذا أولد في القبل أو في الدبر عليه الغسل، لكنه لو تمتع بكلية المرأة، تمتع بكل يعني أجزاء جسد المرأة، لا يجب عليه الغسل إلا إذا أولج، لا يجب عليه الغسل إلا إذا أولج. قال إن قطعت الحشفة فأولج الباقي من ذكري وكان بعض بقدر الحشفة وجب الغسل، وتعلقت به أحكام الوطئ من المهر وغيره، إن كان أقل من ذلك لم يجب شيء. كما قلت المسألة في الولوج والدخول. أعوذ بالله. تأتي الإجابة بعد الدرس إن شاء الله. فصل. وإن أولج في قبل خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره في فرج أو وطئ أحدهما الآخر في قبله فلا غسل على واحد منهما، لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة، لابد علاج الفرج في الفرج. فإن أنزل الواطئ أو أنزل الموطوع من قبلي فعلى على من أنزل الغسل، لأن الماء من الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ويثبت لمن أنزل من ذكري حكم الرجال، ولمن أنزل من قبلي حكم النساء، لأن الله تعالى قد أجل العادة بذلك في حق الرجال والنساء. نعم. ولذلك ذكر القاضي الموضع أنه لا يحكم ذكرها بالإنزال من ذكره ولا بالأنوثية بالحيض المفرج ولا بالبلوغ. حق أنه يحكم لهم بذلك, حق أنه يحكم لهم بذلك, لو أنزل يحكم لهم بذلك. ولنا أنه أمر خص الله تعالى به أحد الصنفين فكان دليلا كالبول من ذكري أو من قبله, لأنه أنزل الماء الدافق لشهوة فواجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء, إنما الماء من الماء. نوب القياس تثبت له الذكرية والأنوثية. قال فصل, فإذا كان الواطئ والموطوع صغيرا فقال أحمد يجب عليهما الغسل, وقال إذا أتى على الصبية 9 سنوات نعم ومثلها يوطأ وجب عليها الغسل. وسئل عن غلام يجامع مثله ولم يبالغ ولم يبلغ فجامع المرأة يكون عليهما جميعا الغسل؟ قال نعم. أجيب عن الأسئلة بعد الدرس. قوله أنزل أن ينزل, قال نعم. وقال ترى عائشة حين كان يطأها أن السلام لم تكن تغتسل ويروى عنها أنها قالت إذا التقى الختنان فقد ضرب الغسل, تعلمون أنه عقد عليها بنت 6 وبنى بها وبنت 9. وحمل القاضي كلام أحمد على الاستحباب. الصحيح أن هذه مسألة برمتها هي على الوجوب ليست على الاستحباب, والأمر هنا على الوجوب لا لأنه مكلف أو لأنها مكلفة, بل شرط لصحة الصلاة لأنها ستصلي. علم أولادكم الصلاة عند 7 ضروب عند 10, إذا ستصلي يبقى لابد أن تغتسل, فيكون الاغتسال وإن كان غير مكلفة أو إن كان غير مكلف على الصغر فالاغتسال هو شرط لصحة الصلاة حتى يستبيح الصلاة على وقت على سنه, فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة, أمر وليه أن يجعله يصلي. علم أولادكم عند 7 ضروب عند 10. فلا يكون الأمر دائر على الإثم أو غير الإثم, هو مرفوع عنه القلم فالإثم مرفوع عنه, لكن الكلام محل الكلام في استباحة الصلاة. علم أولادكم عند 7 ضروب عند 10 يعني عند 10 يريد يصلي, فنقول استباحة الصلاة أن يغتسل ويغتسل استحبابا كما قال أحمد أو روي عنه. الصحيح أنه يغتسل وجوبا, الصحيح أنه يغتسل وجوبا. طيب إذن قال فصل, وإذا أسلم الكافر, هذه مسألة إن شاء الله نبدأها في الدرس القادم. لو في أسئلة سأترك لكم يعني دقيقتين, أرسلوا ما شئتم من الأسئلة, ومن أرسل سؤالا لم أجب عليه يعيده الآن. أترك لكم دقيقتين.